بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمية المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
هنا قوله تبارك وتعالى أأنذرتهم، هذه الهمزة يسمونها بهمزة التسوية، همزة التسوية أي إنذارهم وعدم إنذارهم سواء. وهذا فيه دليل على مقولة بعض أهل العلم أحيانا في أمر ما أو في شخص ما حين يقول لا تتعب نفسك معه فإنه لن ينتفع أو لن يهتدي. لماذا؟ لأن قرائن الأحوال تدل على ذلك، وكما هو معروف عند العلماء أن القرائن تنقسم إلى قسمين، قرائن أحوال وقرائن مقال. فقد تؤخذ القرينة التي تثبت الحكم أو تنفيه أو تخصصه أو إلى آخره، قد تؤخذ من نفس القول، وقد تؤخذ القرينة أحيانا من حال العبد وصفته. فكثيرا ما تأتي إلى فلان فتسأله عن إنسان ما، هل يمكن لهذا أن يكون كذا؟ يقول لا. يقول له ما الذي أدراك، ما الذي عرفك؟ يقول نحن خبرين. ليش؟ قد خبرناه، لأن قرائن حاله تدل على مثل ذلك. وهذا فيه دليل أيضا على أن بعض الناس قد يقال فيه أو قد يحكم عليه بأنه لا يهتدي، بل هو كافر حتى أثناء حياته. إذن فقضية أنه يمكن أن يهتدي فلان من الناس هذا ليس في الجميع، هو على العموم صحيح، لكن قد يتخلف الأمر في بعض الأشخاص. ولذلك لو جينا سألنا البعض منكم الآن، هل تظنون أن شارون ممكن يهتدي؟ أنا مش بقول لا، أنا بالنسبة لشخصية أقول لا، ولهذا أقول لعنة الله عليه إلى أن تقوم الساعة. إنه كافر، ابن كافر سيموت كافر، هيك الظاهر. من أين جئنا بهذا؟ من قرآن الأحوال والمقال. إذن فقضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة الناس شيء وقبول هدايتهم شيء آخر. الدعوة مطلوبة، لا بد أن يدعو الإنسان، لكن دون أن يركز على شخص ما قد عرف من حاله أنه لا يقبل الحق كبرا عنادا إلى غير ذلك. ما هو الدليل على أن الدعوة مطلوبة؟ وإن كنا نعلم أن الاستقبال سوف يتخلف عند هذا الطرف، فالدليل قوله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل يعلم من حال فرعون أنه لم يهتدي، ولكن من باب إيش؟ من باب إبلاغ دعوة الله تبارك وتعالى إلى الخلق أجمعين. فأنت كما قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ دعوة الله، أما النتائج فهي إلى الله تبارك وتعالى. والنتائج تنقسم إلى قسمين، نتائج ابتدائية ونتائج ثانوية أو نقول تحسينية. النتيجة الابتدائية هداية العبد أو بقاؤه على الكفر، هذا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. لكن هدايات التحسين، هدايات الترقي، هذه للداعية فيها حظ ونصيب. فليس من الصواب قول البعض دعه أو لا تلتفت إلى تكثير الناس من حولك، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الكثرة. هذا خطأ، خطأ من ناحيتين. الأول، الناحية الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود، الودود، وفي حديث آخر قد تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباح فيكم الأمم يوم القيامة. الحرص ليس على تكثير الناس من حيث أنه قد يكون منافقا وقد يكون كافرا، لا، لكن الحرص على تكثير الناس في أن يكونوا مسلمين معبدين لله تبارك وتعالى. هذا مقصد من مقاصد دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وهو إنقاذ الناس من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان. من قال أن التكثير هنا غير مطلوب فهو مخطئ، لهذا لقوله عليه الصلاة والسلام فإني مكاثر، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما في تحسين النوع فهنا التكثير غير مطلوب. إيش المقصود بتحسين النوع؟ كما قلنا الترقي بالعباد من درجة إلى درجة. فمثلا أنت أول ما بدأت مصليا صائما، ثم صرت مبتحيا، ثم صرت تلبس ثوبا، تحافظ على الصلاة في الجماعة في المساجد، عرسك عندما تزوج صار على السنة من غير منكرات ولا معاصي، ثم بدأت تترقى شيئا فشيئا. لكن هذا الترقي أيضا ينقسم إلى قسمين: ترقي معروف في جميع المسلمين، وترقي خاص من نوع خاص، وهو ترقي طالب العلم. طالب العلم قد يحفظ كتاب الله أو يحفظ شيئا منه، يطلب أحكام التجويد، ثم يتعلم النحو، يتعلم الأصول، يتعلم الفقه، يتعلم دقائق العقائد، وهكذا حتى يصير عالما. هذا النوع تكثيره صعب، تكثيره في المجتمع الأخير صعب. الله عز وجل لما قال والسابقون السابقون قسمهم لفرقتين، سابقون في الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا ثلة من الأولين، لكن في الآخر عند اقتران الساعة قال وقليل من الآخرين. فنحن مطلوب منا أن نكثر المسلمين مع ترقيهم في العبادة الحسنة، الأخلاق الحسنة، التوجه الحسن إلى الله تبارك وتعالى. فإن كانوا من الخواص، أعني طلاب العلم، فمطلوب أيضا ترقيتهم إلى أن يكونوا أكثر علما بالعلوم التي تؤهل واحدا منهم، أو تؤهل أكثر من ذلك لأن يكونوا في المستقبل من أهل العلم. واضح يا أخوان؟ إذا مطلوب منك أن تدعو إلى الله، مطلوب منك أن تكثر الناس. إذا فالنتائج الأولى على الله تبارك وتعالى، لأنه هو الموفق للهداية والإيمان من بعد الكفر، لكن فيما بعد ذلك مطلوب منك أيضا أن ترقى بالناس وأن تكثرهم من حولك، وليكونوا إن لم يكونوا من أهل العلم لكن يكونوا من إيش؟ من حماة الدعوة، من حماة العلم. ولذلك كما قسمنا مرة الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كما يقال هم الفكرة، والفكرة يمثلها العلماء أي منهج من المناهج. عندك فكرة، وعندك حملة للفكرة، وعندك حماة للفكرة. فالفكرة يمثلها العلماء الطبقة الأولى، وأما حاملة الفكرة هم طلاب العلم الذين يأخذون العلم عن هؤلاء العلماء ثم ينقلونه إلى الناس، حتى إذا ذهب العلماء كانوا مكانهم، فصاروا هم أصحاب الفكرة والفكرة، وصار عندهم من يعرف به حاملة الفكرة. والقسم الثالث هم حاملة أو حماة الفكرة. معروف أنه أقل الناس العلماء، ثم طلاب العلم، وأكثر الناس العوام. ولذلك حتى عند العلماء في العقائد الناس يقسمون إلى ثلاث طبقات، اللي هم واضعوا العقائد المكثرة، ثم المحققون، ثم عوام الناس من هؤلاء المبتدعة. المطلوب أن نحرص على ثلاث طبقات، فنحرص على الطبقة الأولى إيجادا ومحافظة عليها. فأما إيجادا فبأن تهيئ لهم الظروف لأن يظلوا علماء لا يشغلوا عن علمهم حتى يقودوا الناس إلى النجاة بالعلم والفتوى. وأيضا نحافظ على طلاب العلم بأن تهيئ لهم الأجواء بأن يطلبوا العلم عند العلماء. وأما العوام فهم يحملون المهمة الأكبر من حيث البذل الجهد والعمل، بخلاف العلماء وطلاب العلم يحملون الهم الأكبر من حيث بذل المجهود الذهني، إنه عندك أنت إنتاج عقلي، لكن العامل عنده إنتاج بدني. واضح يا إخوان؟ فهؤلاء العوام يجب أن نحافظ عليهم كذلك. لماذا؟ قال لأنهم يحمون طلاب العلم ويحمون العلماء. ولهذا أنا عندي قاعدة دائما أقولها أمام الجميع، أقول المسلمون العوام أقصد لمن سبق، إذا سبق الصوفي أخذهم، وإذا سبق الأشعري أخذهم، وإذا سبق أهل السنة أو السلفيون أخذوهم، وإذا سبق الشيوعيون والشيعة أيضا أخذوهم. الشيخ يا إخوان، إذن فلا بد أن يكون عندك حرص على المحافظة على هذه الطبقات الثلاث وعلى تنميتها وتطويرها، إما نوعا وإما كما، إما نوعا وإما كما. واضح يا إخوان؟ تفضل.
يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه راجع ولا ينجع فيهم وعظ، إنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا يفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.
قوله رحمة الله عليه الشيخ قال حقيقة الكفر هو إيش؟ الجحود. هذا بدها شوية وقت. من أهل العلم من زعم أن من قال هذه المقولة فهو إيش؟ مرجع. فهو مرجع. قال قوله يخرج الشيخ رحمة الله عليه إيش؟ مرجع. طيب إيش حقيقة كلام الشيخ رحمة الله عليه؟ نقول الكفر له حقيقة وله صورة، فأما حقيقته التي تتعلق بالقلب فكما يقول الشيخ كمان حقيقة الكفر هي إيش؟ الجحود. إيش الإيمان؟ عشان نعرف الكفر شو الإيمان؟ شو الإيمان يا أخوان؟ هيك بجانب الفايدة. شو الإيمان؟ محمد اعتقاد. طيب إيمان تصديق قول وعمل واعتقاد غيره أبو محمود أي حاجة. الإيمان بالله إيمان
صدقه القلب
وصدقه الجوارح. شو الإيمان؟ صلاة. الإيمان
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الأركان
بالله. قول قلب لسان إلى آخره. طيب غيره مين عنده كمان تعريف؟
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الأركان.
طيب الإيمان اختلف فيه تاريخ العلماء، لكن باختصار نقول كلامكم كله صح، مفيش واحد أخطأ من فضل الله عز وجل. لكن بعبارة وجيزة نقول هو قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. جيد؟ هذا تاريخ أهل السنة والجماعة. طب شو أصل الإيمان؟ إيش أصل الإيمان؟ اعتقاد القلب.
قلب.
استسلام. براء. تصديق. تصديق. تفضل. ما وقر في القلب. أصل الإيمان هو التصديق والمعرفة. التصديق وإيش؟ والمعرفة. طب شو التصديق؟ اعتقاد القلب انه الله لا اله الا هو سبحانه وتعالى. طب شو المعرفه؟ هي عمل القلب. شو يعني عمل القلب؟ بماذا يثبت عمل القلب؟
بالجوارح.
لا شو عمل القلب؟ شو عمل القلب؟
الرغبه والرهبه اللي هو
الرغبه والرهبه. جيد.
الحب.
طيب شو عمل القلب؟ تحكي أي شيء.
تصديق.
تصديق. خوف. ممتاز. أنت حكيت الكلام برضو جيد. الخوف على القلب، والرغبة على القلب، والرجاء على القلب، كله على القلب. طيب ما هو أصل أو الأصل المطلوب في جنس إيمان القلب، في أصل إيمان القلب، في عمل القلب؟ شو هو؟ نختصرها عليكم، هي المحبة. وقيل المحبة والتعظيم. ليش احنا نتكلم بهذه الطريقة؟ عشان نصل ونبين أن كلام الشيخ رحمة الله عليه أن الكفر هو الجحود، صح؟ شيك عمل قلبي. إذا أساس الإيمان وين؟ اعتقاد القلب وعمل القلب، ثم يصدقه اللسان، هذا المطلوب فقط. إذا أنت تصدقك من قلبك إعرافا بأن الله واحد سبحانه وتعالى، وعمل قلبك أن تحب الله ورسوله. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه قال: وأصل الإيمان مترتب من التصديق وجنس محبة الله والنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الإيمان زي ما ذكرنا فيما سبق أنه في إيمان له أصل الإيمان، وفي الإيمان الكامل. وإن شاء الله عما قريب سيخرج لنا بحث في هذا الموضوع لمحب الإيمان، أو رسالة عنوانتها بنقد أصول التكفير. نقد أصول التكفير فيها أربع مسائل: المسألة الأولى من حد الإيمان، المسألة الثانية تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، المسألة الثالثة تكفير ترك الصلاة، المسألة الرابعة دخول المظلمات في الكفر. وبات تعالى في قواعد وتأصيلات، مش قضية هذا الحديث يدل كذا وهذاك يدل كذا، لا، جينا بقواعد عامة تشتمل على كل معاني النصوص. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك. المقصود إذا تصديقك ومحبتك لله والرسول هي إيش؟ أصل إيمانك. تبرهن عليه بإيش؟ بكلامك. ولهذا اتفقوا أهل السنة على أن من لم يعتقد ولم ينطق فهو في الظاهر إيش؟ كافر. ماشي؟ إذا قضية قلب ولسان فقط. كيف ينقض ما في القلب؟ طيب أنا عاد بشيء كده بس يلا تفضل.
بظاهر الصد.
بظاهر الصد.
بشيء
يناب التصديق.
بالقول أو الفعل.
بالقول أو الفعل. باختصار كلامكم برضو جيد جزاكم الله خير، لكن نقول لا يخرج العبد من الإيمان إلا إن جاء بما يبطل ما دخل به الإسلام. إذا دخلت الإسلام بشيء لا تكفر إلا بإبطاله. شيء ابن عبد البر رحمة الله عليه يذكر في التمهيد مثل هذه المقولة، قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا إيش؟ قال: إلا بنقض ما أدخله فيه. شو أدخلك في الإسلام فيه؟ اعتقادك ومحبتك وقولك. شو اللي بيبطل هذه القضايا؟ هو الجحود. فأصل الكفر يعود إلى قلب، وإن كان الدال عليه هو إيش؟ قول أو فعل. الآن لما تيجي والعياذ بالله لما يأتي إنسان مثل الله سلام ونعفه ويسب الله عز وجل، إيش يعمل هذا؟ خلى محبة؟ خلى تعظيم؟ ولهذا يخطئ من يقول إن شاتم الله أو النبي أو الإفلان في هذا الزمن قال لا يكفر. قال ليش؟ قال لأنها أصبحت عادة على ألسنة المسلمين. نقول والله يا أخوان إن الولد الصغير أو 4 سنين بيعرف إنه الشتم السب أذى وتنقيص. فواحد بيسب الله يا جماعة، خلى تعظيم لله عز وجل، خلى محبة، أنقص الله أن ينقص الله، أظن عنده توحيد هذا أعوذ بالله. واضح يا إخوان؟ ولهذا ابن تيمية رحمة الله لما قال الإجماع على أن السب يكفر، السب ماله يكفر ثم اختلفوا في الاستتابة، ليس هذا موضوع البحث. فنقول إذا كل ما فعله أو قاله العبد وكان ينسخ يبطل يلغي جنس المحبة لكل المحبة والتعظيم لله والرسول فهو بذلك يكون كافرا، ولا يكون ذلك إلا لشخوان بالجحود، لأن أصل السب جحد لله، جحد لتعظيم الله. شو معنى الجحد؟ لما أجي أقول لك أنا أعطيتك 10 دنانير فتقول ما أعطيتني، كأنك إيش؟ أبطلتها. الجحد إبطال. إذا فجحدك لله إبطال لتوحيدك، لمحبة الله، لتعظيم الله، يعني هذا يكون إيش؟ الكفر. وكل الصور التي يذكرها العلماء من الاستهزاء والكبر أو التكبر أو غير ذلك مما ذكروها 10 صور أو غيره والله أعلم في بعض كتب التوحيد، كلها مردها إلى الشيخوان إلى الجحد، مردها إلى الجحد، إما جحد القول وإما جحد القلب وإما جحد الفعل، وأبلغ ما يكون له القول وليس الفعل. هذا يا إخوان. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه قال وحقيقة الكفر هو الجحود، لأن حقيقة الإيمان هي إيش؟ هي التعظيم والمحبة، حقيقة الإيمان، فإبطالها هو الكفر. ولهذا قال حقيقة الكفر هو الجحود. نعم.
ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم.
هذا الشيخ رحمة الله عليه ما أدريش، فالمهم قول الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، إيش يعني ختم؟ يعني بل طبع الله عليها بكفرهم. إيش يعني؟ يعني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهنا عندك يا سيد العزيز الختم والطبع الضلال الهدى، كل هذا تابع لمسألة القدر، وهو ينقسم كما قلنا إلى قسمين كوني وشرعي. فأما كل ضلال وكل هدى كان مرده إلى فعل العبد واختياره، ومرده إلى تكليف الله العبد بفعل الهدى وأسبابه وأمره إياه بترك الضلال وأسبابه، فكل ذلك يرجع إليه إلى الشرع، وما كان خارجا عن ذلك أو ناتجا عنه فمرده إليه إلى الكون. ولهذا قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. أنت تتقدم إلى الله عز وجل بفعل الطاعة، بصلاة، بصدقة، بزكاة، ببر والديه، برحمة يتيم، بإعانة ملهوف ومحتاج، برحمة الجيران، بالتواضع للناس، كل هذا ايش ماله؟ هذا من أعمال الهدى. ولذلك الله عز وجل يزيدك هدى، فكلما اهتديت كلما زادك الله هدى. فإذا الهدى الأول الذي هو منك هدى اختياري، هدى ايش؟ هدى اختياري، والناتج عنه هدى ايش؟ هدى اضطراري وهدى إجباري. ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، لأنه جزاء حسنة حسن مثلها. كذلك الضلال، الضلال ينقسم قسمين، ضلال اختياري بفعل العبد، فمن ترك الصلاة فقد ضل وهو قادر على فعلها، من ترك الزكاة فقد ضل وهو مكلف بها قادر على أدائها، من لم يضر والديه فهو إيش يا محمود؟ خليك معي، فهو ضال. وهذا كله باختياره. ما الدليل على اختياره؟ أن الله عز وجل كلفه بها، ولو لم يكن قادرا مختارا لما كلف بمثل هذه القضايا. إذا فلما اختار لنفسه الهدى إيش الله بجمله سبحانه وتعالى؟ يزيده هدى، يطبع على قلبه، يزيد الران على صدره والعياذ بالله. لكن هذا ليس في كل الكافرين، لأن من الكفار من هيئ الله له سببا من الأسباب التي تفك مغاليق قلبه فاهتدى. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في مجلس وكان عنده رجل يظن فيه الخير، فقرأ قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فقال إن الذي وضع الختم قد وضع له مفاتيح. أحلى من اسمه اللي وضع ختم في قفل، ما اسمه فيها يا أخوة؟ صح. إذن فأقفال القلوب لها مفاتيح. أقفال القلوب عبارة عن ذنوب، قد تصل إلى الكفر والشرك، وقد تصل إلى الصغائر. ما هو مفتاح ذلك؟ التوبة، الإنابة، الاستغفار، التراجع. شيء إن تراجع العبد عن خطئه فإنه يفك ويزيل الران الذي على القلب والختم الذي ختم عليه. وكل هذا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاوة وغطاء وأكنة تمنعها من النظر إلى من النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عقاب عاجل.
انظر قول الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبه وعلى سمعه. هنا يستحب الوقف، يستحسن الوقف، ثم تكمل: وعلى أبصاره غشاوة. ركزني، شو ذكر ربنا عز وجل؟ قلب، سمع، البصر. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: أمهات الأعضاء ثلاثة. واستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك الإنسان إذا ضل فكأنما ختم قلبه وسمعه وغشي بصره، فما عاد يدخل إلى قلبه. شوف المداخل للقلب أهمها مدخلا، عشان تكون أنت على خير كبير. مداخل القلب أهمها إيش يا أخوان؟ اثنين. ومخارج القلب أهمها إيش كمان؟ اثنين. في مداخل وفي مخارج. مخارج القلب، مداخل القلب عينك وذانك. مداخل القلب إيش هم؟ عينك، بصرك، وذانك. تحذر أن تسمع غير ما يرضي الله، وأن ترى غير ما يرضي الله. ما استطعت طبعا، أنت مش معصوم حتى تكون نبي، مش راح تشوف معصية ومش راح تسمع معصية، ما راح تشوف، راح. هذا أمر يعني لا بد منه. مداخل القلب عرفنا شو هي أبو إبراهيم، إيش هي؟ عينك وذانك. طيب، كثرة الموارد وكثرة المداخل، القلب امتلأ، شو بصير؟ بده يصدق. يعني الغيمة كيف بتنطق؟ تأخذ المي على طريق البقاء، حتى إذا وصلت إلى حد الإشباع مما تلفون فتها يا فاضل، شكرا لكم. حتى إذا وصلت إلى حد الإشباع أرجعت ما أخذت. ولهذا قال الله عز وجل: والسماء ذات الرجع. رجع لأخذ من إيه؟ من إيه؟ أيوة البخار، خليك معه شوية. إذا جسمك بوخر، عينك بتوخر، شافت بنت حلوة، امرأة متبرجة، سمعت موسيقى، سمعت أصوات جذابة، كثرت. والإنسان كلما هوي شيئا شده الهوى أن يستكثر من ذلك الشيء، حتى إذا كثرت الموارد على القلب وبلغ حد الإشباع، إما أن يتدارك بتوبة من الله فتطفئ كل شيء من نار الشهوة والفتنة، وإما أن يصدر. ومواطن التصدير كما قلنا يا إخوان اثنين: لسانك وفرجك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف الدين، اللي هو الشهوة، فليتق الله في النفس الباقي اللي هو الكلام أو اللسان. إذا مداخل قلبك اثنين ومخارج قلبك اثنين، في موازنة، في معادلة، واضح يا إخوان؟ لكن شوف سبحان الله، باثنين اللهان عن أربعة، عينتين وذانتين، وذاك مفرد من الأعلى مفرد من الأسفل. يعني إيش يا إخوان؟ أن ما يحتاج القلب إليه أخذا أو استيرادا من صح التعبير أكثر مما يحتاج إلى تصديره. ليش؟ قال: لأن ربيع القلب ينبت على السمع والبصر. فإذا نظرت إلى خلق الله الحسن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق حتى يقوى إيمانك. والسماع تسمع كلام الدين والإيمان. إذا موطن لاستيراد الربوبية خنقول من عينك في الغالب، وقد يكون أيضا شرعي، لكن السنة أكثر ما يكون إيش، لذلك ما تسمع، ما بتشوف عفوا مناظر حتى تزداد إيمانا بها، ها؟ لكن تسمع كلام الدين والإيمان والعلم والتقوى، فيصير القلب مثل إيش، مثل ما الله صور عز وجل في القرآن الكريم لما قال كمثل مشكاة، إيش الآية سورة النور؟ لا قبلها، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنه كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: فالقلب مصدر الإشعاع على البدن، فإذا كان القلب قد حشي نورا، شو بده يصدر على الجسد؟ نور وطاعة. إذا كان قد حشي معصية وضلالا، شو بده يصدر على الجسد يا أخوان؟ ولهذا كما يقولون: القلب ملك الأعضاء، فإن أطاع الله أطاعت الأعضاء، وإن عصى الله عصت الأعضاء. نعم صحيح صحيح. نعم نعم نسأل الله السلامة.
ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر.
هنا ملاحظة يا أخوان، لابد من معرفتها أو التفسير بها على الأقل، إنه الألفاظ والمصطلحات الشرعية ليست كلها على حد واحد في الدلالة على المعنى، فقد تكون تدل على شيء وقد تدل على شيء آخر في نفس الوقت. فالنفاق أو الكفر في ذلك يدل على الخروج من الدين، وقد يدل على مجرد المعصية. شيء قال الله عز وجل: قال ومن يشرك بالله فكأنما فر من السماء، إلى آخر الآية. هذا الشرك اللي هو إيش؟ الخروج من الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخشى ما أخشى عليكم الشرك الخفي. واتفق الفقهاء على العلماء على أن الرياء وهو الشرك الخفي ليس مخرجا من الدين. إذا الشرك قد يخرج وقد لا يخرج. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخر الآيات. هذا كفر ماله؟ كفر مخرج من الدين، سواء كان أصل أو ردة. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم مسلم فسوق وقتاله كفر. واتفق الفقهاء والعلماء على أن المقاتلة ما لم تكن عن استحلال قتل فإنها ليست كفرا مخرجا من الدين. الكفر هنا بمعنى المعصية. والله عز وجل ذكر المنافقين في هذه الآيات، وهو النفاق الأكبر اللي هو كفر بعياذا بالله تبارك وتعالى. وكما ذكر الشيخ أنه قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. وقد اتفق الفقهاء على أنه نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد. وهنا أنبه إلى حديث كثير من إخواننا يظنه أو يظن أن معناه الكفر الأكبر، وليس كذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا ليس من الكفر المخرج من إيش؟ من الملة، باتفاق العلماء. نعم.
وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم فذل من في المدينة ممن لم يسلم فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم فمن لطف الله بالمؤمنين أنجلى أحوالهم ووصفهم بأوصاف متميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم وقال تعالى
يحذر المنافقون
أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم فوصفهم الله بأصل النفاق فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك فعاد خداعهم على أنفسهم وهذا من العجائب لأن المخادع إما أن ينتج خداعه إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا فلا يضر المؤمنين إن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك
إذا فالمنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لأمرين اثنين الأمر الأول أن يحموا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من المسلمين الأمر الثاني أن يجدوا مجالا لإضعاف الإسلام والمسلمين وإذا تعلمون قصة ابن سلول لما رجع من غزوة بدر المجموعة التي كانت معه لأحد رجع بهم وقد كانوا فوق 300 رجل المقصود ليس الحديث عن من سبق وإنما التحذير من منافقي هذا العصر وعلى رأسهم الرافضة الشيعة سواء كانوا 12 أو جعفرية أو إمامية وكلها أثناء لمسمى واحد شيعة إيران وأمثالها أو شيعة إسماعيلية شيعة باكستان وما حولها أو شيعة نصيرية علوية شيعة سوريا وما حولها أو شيعة زيدية وقد بدأوا ينحون منح الروافض كشيعة اليمن وغيرهم لكن شيعة الزيدية أقل أذى وخطرا أما الأول وخصوصا الإسماعيلية ثم النصيرية ثم الرافضة. فهؤلاء زنادقة كفار منافقون في أصل اعتقادهم، تكلموا عن الفكر لا عن الأشخاص، وهم يريدون أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى انتقاما من عمر رضي الله عنه ومن الصحابة رضي الله عنهم، لا بحجة أنهم أخذوا الخلافة من علي، لكن هذه من باب التلبيس على المسلمين، لكن لأن عمر رضي الله عنه كسر شوكة الفرس المجوس في بلاد فارس، أرادوا أن ينتقموا من عمر لكن لا يستطيعون الانتقام من الإسلام والمسلمين في الظاهر، فلبسوا لبوس الإسلام والمسلمين وبدأوا يطعنون في الإسلام من الداخل حتى يقوضوه، لكن لم يصلوا إلى ما يريدون. وهذه سنة الله في أمثال هؤلاء المبتدعين، منذ أن خرجوا الآن ما فعلوا في المسلمين أكثر من شيء من القتل والتشريد، أما أن يقوضوا الإسلام ويهدوا عرشه فلن يستطيعوا ذلك أبدا إلا في حالة واحدة، وهي أن يخرج فيهم وفي اليهود الدجال الأكبر فيتبعونه فيحاولون هدم الإسلام والمسلمين وتهدم الكعبة، ويحاول الدجال دخول المدينة فلا يستطيع، لكن له موطئ قدم فيمد قدمه ثم يرجعها، ثم تعرفون باقي القصة. إن المنافقون ليس لهم سلطان حقيقي على المسلمين، فلا تخافوا، دين الله تبارك وتعالى محفوظ، مهما فعل هؤلاء فإنهم من جنس اليهود الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الله عز وجل دائما يطفئ نارهم ويكسر شوكتهم، لكن لا بد لأهل السنة أن يعزوا دين الله حتى يعزهم الله تبارك وتعالى. إن شاء الله المستقبل، المستقبل حقيقة لأهل السنة، ومن أراد أن يعرف كيف هذا التصور فأنا أنصحه بسماع شريط كنت قد سجلته بعنوان النبوءات، شريط بعنوان النبوءات، ذكرت فيه قضايا بعض النبوءات في التوراة والإنجيل والقرآن، وبينت كيف سيكون العلو، وقد بدأ علو أهل السنة والجماعة منذ فترة قريبة، ومن أراد أن يعرف كيف التفصيل فليسمع هذا الشريط. نعم.
وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك
لا تقف عبد الرحمن معلش لدينا شوية كلام لما أغلش منه فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.